الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب التاسع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه 3 مرات. هذا الباب باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، أي أنه ينبغي للمسلم ويستحب للمسلم أن يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف. يستحب للمسلم أن يسلم على من عرف وأن يسلم على من لم يعرف، وألا يقتصر تسليمه على من عرفهم فقط. وجاء بسند صحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه مر برجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. ابن مسعود رضي الله عنه مر برجل، فرجل سلم على ابن مسعود قال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فرد عليه ثم قال: إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. ابن مسعود رضي الله عنه أخبر أنه من علامات الساعة أن يعني ألا يسلم الإنسان إلا على من يعرفهم فقط، وأن يترك الناس السلام على من لا يعرفون. وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه وألا يسلم إلا على من يعرفه. رواه الطحاوي والطبراني والبيهقي. فهذا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أنه من علامات الساعة أمران، علامتان من علامات الساعة. العلامة الأولى أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه، الإنسان يمر بالمسجد ولا يصلي فيه، وهذا يعني صار يحصل كثيرا في هذه الأيام، خاصة في تلك المساجد التي يعني المساجد الأثرية التي جعلت كمزارات للسياح ونحوهم، يدخلون في المساجد ويتأملون في يعني حسن بنيانها وجدرانها وطلائها وكذا، ثم يخرجون ولا يصلون في هذه المساجد. كذلك أيضا بعض الناس هداهم الله، يعني صار تصير لهم مثلا حوائج يعني دنيوية، بعض الناس ممن لا يصلي والعياذ بالله تعالى، ويصير لهم مصالح دنيوية في المسجد، فيأتون إلى المسجد لهذه المصلحة ثم ينصرفون ولا يصلون. حتى إنه يحصل أحيانا في يعني في مناسبات الوفيات وكذا والجنائز، عندما يؤتى بالجنازة ليصلى عليها في المسجد، تجد بعض الناس هداهم الله ممن لا يصلي يأتي إلى المسجد ليشيع الجنازة ولا يصلي، الناس يصلون صلاة الفريضة الحاضرة مثلا الظهر أو عصر أو المغرب أو عشاء ويظل واقفا خارج المسجد ولا واقفا يتفرج على المصلين حتى يأتوا من الصلاة ويصلون الجنازة وكذا، وبعدين يخرج معه لتشييع الجنازة وهكذا. صار يعني بعض الناس يأتون إلى المساجد لبعض المصالح الدنيوية ولا يصلون في هذه المساجد، وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية وهي المتعلقة بموضوع درسنا اليوم، أن ألا يسلم إلا على من يعرفه، أن يقل إفشاء السلام وأن يصبح الناس لا يسلم أحدهم إلا على من يعرفه، إذا مر بشخص يعرفه سلم عليه، وإذا مر بشخص لا يعرفه لا يسلم عليه، وهذا من علامات الساعة. طيب، الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمرو، الإمام البخاري هنا روى حديثين، الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، يعني أي الإسلام أفضل، أي خصلة من خصال الإسلام أفضل، أو أي عمل من الأعمال الصالحة أفضل وأعظم أجرا عند الله. فقال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكما ذكرت لكم من قبل أن هذا السؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هذا السؤال كثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، كثيرا ما كان يسأل أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، أي الإسلام خير، كلها أسئلة بنفس المعنى أو معناها متقارب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأفضل الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع أجوبته باختلاف الزمان وباختلاف أحوال السائلين، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دائما جوابا محددا يعني يجاوب به في كل مرة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ينوع في الإجابة، كل مرة يذكر بعض الأعمال الصالحة. يعني قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال السائلين ويراعي يعني الزمن الذي يسأل فيه هذا السؤال. فمثلا يعني قد يكون الإنسان موسرا كثير المال فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، إذا كان الإنسان مثلا غنيا واسع المال وكذا، ويأتي يسأل ما هو أفضل الأعمال ليعملها، لا نقول له مثلا إيه أفضل الأعمال أن تصلي، طبعا السؤال عن النوافل يعني بعد أداء الفرائض، يعني بعد ما يؤدي لسه الفرائض يسأل عن النوافل، لا نقول له مثلا إيه صلاة النافلة، لا، لأنه في هذه الحالة صلاة النافلة يعني خاصة به نفعها مقتصر عليه، لكن لو أرشدناه إلى الصدقة وهو إنسان موسر كثير المال فصدقته سيكون نفعها كبيرا ينتفع به عدد كبير من المسلمين. إنسان مثلا عالم ويسأل أي الأعمال أفضل، مثلا يرشده إلى تعليم العلم الذي علمه الله، يرشده إلى تعليمه للناس وبذل وقته يعني للناس لتعليمهم وإفادتهم وكذا، بحيث يستفيد الناس مما عندهم مثلا، وهكذا. يعني إذا كان يعني السائل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا إذا سأله شخص يعني قوي أو له خبرة مثلا عسكرية في الحروب و قوي البدن وكذا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشده مثلا إلى الجهاد أو كذا، على حسب يعني حال الإنسان، كذلك مراعاة حال الوقت الذي يسأل فيه هذا السؤال. فقالوا هذا السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا هذا كان سئله أول قدومه المدينة، أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي ذلك الوقت كان الصحابة المهاجرون رضي الله عنهم كانوا قد هاجروا إلى المدينة وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم، فهم غرباء على أهل المدينة وفي نفس الوقت يعني محتاجون إلى المال ومحتاجون إلى الطعام والنفقة، يعني فقراء لا يجدون طعاما ولا، وكذلك أيضا لا يعرفهم أهل المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل في ذلك الوقت أول ما هاجر أي العمل أفضل أو أي الإسلام خير، كان يقول يرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذين العملين، يقول تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا إيه أفضل العمل في ذلك الوقت؟ إطعام الطعام، لأن هناك جوع لا يجدون من يطعمهم، فأفضل عمل في هذا الوقت أن تطعم هؤلاء الجائعين، وإفشاء السلام كذلك، لأن هؤلاء المهاجرين غرباء والناس لا يعرفونهم، وربما لقيهم بعض أهل المدينة فلا يسلم عليهم لأنه لا يعرفهم، وهذا يحدث وحشة. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد يعني أن يمتزج هؤلاء بأهل المدينة ويندمجوا فيهم ويزداد التعارف والتآلف والتحاب وكذا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد في هذا الوقت إلى هذا العمل وهكذا. إذا الأعمال الصالحة يعني هي نوافل العبادات، يعني الأرجح أنه لا يقال يعني في نافلة بعينها أنها يعني هي الأفضل لكل الناس في كل الأوقات وكل الأزمان وكذا، وإنما يختلف أفضل نوافل العبادات بالنسبة لحال الإنسان وظروف المكان والزمان، قد يكون هناك عمل معين أفضل من النوافل بالنسبة لشخص، ويكون شخص آخر هناك عمل آخر من النوافل أفضل في حقه أو في زمن أو مكان أو كذا، يكون هناك عمل أفضل في هذا المكان لا يكون أفضل في مكان آخر وهكذا. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخصلة الكريمة وجعلها من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني تسلم على من عرفت وتسلم على من لم تعرف. طيب ما فائدة التسليم على من عرفت ومن لم تعرف؟ له فوائد كثيرة ذكر منها الشارع، أن ذلك فيه إخلاص العمل لله، من فوائد إفشاء السلام والتسليم على من عرفت ومن لم تعرف أن هذا فيه تعويد على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشخص الذي لا تعرفه عندما تلقاه وتسلم عليه فليس لك عنده أي مصلحة ولا في سابق معرفة ولا لك عنده أي حاجة ولا أي مصلحة، يعني إذا لم تسلم عليه لن تخسر شيئا، وإذا سلمت عليه لن ينالك يعني حمد ولا ثناء ولا أنت يعني تنتظر منه أي فائدة يعني دنيوية، وإنما تسلم عليه ليس لك أي ضرر في هذه الحالة من التسليم على هذا الشخص الذي لا تعرفه ولا لك عنده أي مصلحة دنيوية، ليس لك غرض من التسليم عليه إلا طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه يعني تعويد على الإخلاص لله، أنك كلما لقيت شخصا يعني مسلما وأنت لا تعرفه تسلم عليه طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه استعمال التواضع، يعني التسليم على من عرفت ومن لم تعرف فيه تواضع لله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء الذين لا تعرفهم ومنهم الفقير ومنهم الغني ومنهم الضعيف والقوي وهكذا، فأنت تسلم على الجميع بدون تمييز، يعني لا تخص أناسا بالسلام دون أناس، وإنما تعم بالسلام جميع المسلمين كبيرهم وصغيرهم وقويهم وضعيفهم وغنيهم وفقيرهم، فهذا فيه تواضع لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من فوائده إفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة، إفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة، وإفشاء السلام إفشاء السلام يعني نشره وبثه بين الناس، عندما تعود نفسك أن تسلم على من عرفت وتسلم على من لم تعرف فبهذا يفشو السلام بين المسلمين وينتشر، والسلام هذا هو شعار المسلمين ويميز المسلمين عن غيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كذلك يعني هناك فائدة أخرى ذكرها الشارح، وهي أنه يعني لو أن الإنسان لا يسلم إلا على من عرفهم فإنه في هذه الحالة إذا اعتاد على هذه الطريقة أنه لا يسلم إلا على من عرفهم يحتمل أن يلقى شخصا يعرفه ويعني لكن معرفة يعني قديمة ويكون قد نسيه، أحيانا يحصل أن شخصا تكون يعني تعرفت به سابقا وكذا، ولكن يعني نسيته لكونك يعني لا تراه إلا نادرا. فربما يترك السلام على شخص ظنا منه أنه لا يعرفه، ويظهر فيما بعد أنه من معارفه، فيكون تركه للسلام عليه مما يوقع في الاستيحاش منه، تحدث يعني نفرة. عندما يكون شخص يعني إذا تعودت أنك تميز في السلام، لا تسلم إلا على من تعرف، فربما لقيت شخصا وأنت يعني تظن أنك لا تعرفه فتترك السلام عليه، وهو في الحقيقة يعرفك وبينك وبينه معرفة سابقة ولكنك نسيته، فتحصل وحشة ونفرة، لأنك يعني إذا مررت بشخص تعرفه ولم تسلم عليه فإنه ينقبض صدره منك، ويشعر يعني أنك يعني تريد أن تقطع الصلة التي بينك وبينه، ويحصل استيحاش يعني بينكما. فهذا بخلاف ما لو تعود الإنسان أن يسلم على الجميع فلن يمر بهذا الموقف، لن يمر بهذا الموقف، يعني لن يحصل أنه يترك مرة السلام مثلا على شخص ظن أنك لا تعرفه، أو لو تعود أنك تسلم على الجميع فستنجو إن شاء الله من هذه المشكلة. لكن إذا صرت لا تسلم إلا على من تعرفهم، ربما يحصل أن تترك السلام على بعض الناس ظنا أنك لا تعرفهم، ويكون بينك وبينهم معرفة قديمة وتكون يعني نسيتها أو كذا، فيحصل يعني نفرة بينكما. طيب، هنا مسألة، وهي أنه بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز السلام على غير المسلم، قال يجوز السلام على غير المسلم، أنك إذا سلمت على من عرفت ومن لم تعرف، هؤلاء الذين لا تعرفهم ربما يكون منهم غير المسلمين، يعني إذا سلمت على شخص لا تعرفه قد لا يكون مسلما وتسلم عليه، فقالوا إذن هذا دليل على أنك يعني تسلم على الجميع، على المسلم وغير المسلم، أنك ما دمت تسلم على من لم تعرف فهؤلاء الذين لا تعرفهم سيكون منهم غير المسلمين أحيانا، وتكون بهذا قد سلمت على غير المسلمين. لكن في الحقيقة يعني الأحاديث كما تعلمون نهت عن ابتداء غير المسلم بالسلام خاصة، ولكن لك أن تبدأه بتحية أخرى غير السلام، يعني نهينا عن التسليم على غير المسلمين بلفظ السلام عليكم بهذا اللفظ خاصة، ولكن هذا لا يمنع أن تحسن إليهم وتبرهم كما أمر الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا بأس أن تبرهم وتقسط إليهم وتحييهم بتحية، لكن غير السلام. وأما السلام فلا تتعمد أن تبدأ به شخصا غير مسلم، وهذا لا يمنع أنك تسلم على من لم تعرف ما دمت لا تعرف أنه كافر، يعني شخص لقيته وأنت لا تعرف أنه مسلم أو غير مسلم أو كذا، ففي هذه الحالة يعني إذا كان الشخص أنت لا تعرفه فلك أن تسلم عليه ما دمت غير متأكد أنه غير مسلم. وأما إذا تأكدت أنه غير مسلم فلا تسلم عليه بلفظ السلام، ولكن حيه بتحية أخرى يعني غير لفظ السلام عليكم. فإذا يعني لا بأس أن تسلم على شخص أنت لا تعرفه، وهناك احتمال أن يكون مسلما واحتمال أن يكون غير مسلم، لا بأس أن تسلم عليه، يمكن أن تقول له السلام عليكم في هذه الحالة ما دمت يعني غير متأكد هل هو مسلم أو غير مسلم، يمكن أن تسلم عليه في هذه الحالة. لكن إذا تأكدت أنه غير مسلم فتحييه بتحية أخرى غير السلام. نعم تفضل. إذا شخص غير مسلم قال لك السلام عليكم يعرف، تقول عليكم، ثم يقول لو أن شخصا غير مسلم يعرف أن تحية المسلمين السلام فقال لك السلام عليكم، فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فقولوا عليكم. وطبعا هنا أيضا يعني رأيان، رأي يقول يعني إذا سلم عليك غير المسلم فتقول عليكم إذا كنت لم تتأكد هل قال السلام عليكم أو قال السام عليكم، لأن القصة التي فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، هذه القصة فيها أن إيه؟ أن قوم من اليهود دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا السام عليك يا محمد، قالوا السام يعني الموت، فدعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليكم، وقال في هذه المناسبة قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فلا تقولوا وعليكم السلام ولكن قولوا إيه وعليكم. فهنا يعني بعض العلماء قال تقول عليكم إذا كنت غير متأكد هل هو قال السلام عليكم أو قال السام عليكم، فأنت تقول عليكم لاحتمال أن يكون قد دعا عليك ولم يقل إيه السلام. وأما إذا كنت قد تأكدت أنه قال السلام عليكم فيمكن أن ترد عليه وتقول عليكم السلام في هذه الحالة. يعني هذا رأي طائفة من العلماء قالوا إذا كنت قد تأكدت أنه قال السلام عليكم وسمعتها منه واضحة بلفظ السلام فترد عليه وتقول عليكم السلام في هذه الحالة، لكن فهذا رأي. والرأي الثاني قال لا، سواء قال السلام عليكم ولا قال السلام عليكم أنت إيه لا ترد عليه إلا بقولك وعليكم، ثم يمكن في هذه الحالة أن تزيده تحيات يعني من التحيات الأخرى يعني. واضح؟ يعني هنا إيه رأيان يعني واضح؟ طيب الحديث الثاني والأخير في هذا الباب وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاثة أيام إذا حصل النزاع بينك وبين أخيك المسلم فلا تهجره، ومن الهجران ترك التسليم عليه، وتزول الهجرة بالتسليم عليه. كيف تزول الهجرة؟ يعني إذا هجرته ثم أردت يعني أن تقطع هذه الهجرة وتعود الصلة بينكما، فهناك يعني قول الأول وعليه أكثر العلماء أن هذه الهجرة تزول هذه الهجرة بتسليمك عليه، يعني إذا أصبحت تسلم عليه وترد عليه السلام فبهذا يعني تكون الهجرة يعني قد انتهت، ليس عليك إثم في هذه الحالة إذا مثلا يعني قطعت زيارته أو قطعت مثلا الإحسان إليه أو كذا، ولكن صرت تسلم عليه فأنت بهذا لا تعتبر هاجرا له، لكن الهجر هو يعني أنك لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام. هذا رأي. هناك رأي آخر يقول لا، يعني لا تكون قد تركت هجرته إلا إذا رجعت إلى ما كنت عليه يعني من حسن المعاملة معه، شخص يعني كان بينك وبينه تعامل حسن مثلا يزورك وتزوره وتهدي إليه وتقبل هديته، ثم حصل بينكما يعني نزاع فقطعت الصلة به، فهناك يعني الرأي الثاني يقول أنك يعني لابد بعد ثلاثة أيام أن تعود الصلة بينكما كما كانت من قبل. لكن القول الأول هو الأرجح، أنه لا يلزم أن تعود الصلة كما كانت، وإنما يكفي أنه بعد ثلاثة أيام أن تسلم عليه وترد عليه السلام، يعني لك أن تهجره ثلاثة أيام لا ترد عليه السلام، لو كان يعني الشخص أساء إليك يمكن أن تهجره ثلاثة أيام لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام، بعد ثلاثة أيام يعني إذا كنت ترى أن الإساءة يعني لا تزال مستمرة من هذا الشخص أو في خلطته ضرر أو كذا يمكن إيه أن تسلم عليه وترد عليه السلام، لكن تخفف يعني من علاقتك به من جهة الزيارات والهدايا مثلا التبسط يعني في معاملته وكذا إذا كان يعني منه أذى، فذلك جائز على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي فيها التحذير من جليس السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث المعروف، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من مجالسة أصدقاء السوء. فإذا كان شخص مثلا بدا لك أنه من جلساء السوء يعني ينالك منه أذى ومجلسه ليس فيه مثلا منفعة أو مجلس يعني فيه ضرر، سواء ضرر في دينك أو ضرر في دنياك، فلك أن يعني تقطع مجالسة هذا الشخص وتكون معذورا في هذا إن شاء الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يعني هذا يعرض وهذا يعرض، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أفضلهما الذي يبدأ بالسلام. هنا وجه الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني أنك إذا مررت في الطريق على شخص لا تعرفه، على شخص لا تعرفه، فابدأه بالسلام وتكون أنت إيه؟ أنت الأفضل في هذه الحالة والأعظم أجرا، يعني لأنه قد يقول شخص يعني: طيب أنا إذا مررت بشخص لا أعرفه، أنا إذا لم أسلم عليه لم يسلم هو علي، فلماذا أنا أبدأه بالسلام ولماذا لا يسلم هو علي وكذا. فهنا يأتي الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، قل أنت الحريص على الأجر. طيب، لكن أيضا مر بنا من قبل في باب سابق ما ذكره الشارح رحمه الله، أن مسألة يعني استحباب إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا بالقدر الذي لا يلحقك فيه حرج ولا يلحقك فيه ضرر، بمعنى أن الإنسان إذا كان مثلا في سوق أو في طريق مسلوك وفيه يعني عدد كبير من الناس يروحون ويجيئون وكذا، فإذا يعني وقفت تسلم على هذا وعلى هذا وعلى هذا، يعني ربما انشغلك هذا عن مقصدك وحاجتك، أنت رايح مثلا لمصلحة معينة، تشتري غرضا من الأغراض وترجع أو كذا، وفي طريقك مثلا ربما تلقى 500 شخص مثلا في الطريق، لو جالس تسلم على كل واحد نصف دقيقة يروح منك مثلا 250 دقيقة ولا مثلا في السلام وكذا، وهذا فيه يعني حرج يعني شديد على إنك تسلم على كل شخص يعني تمر عليه وكذا، يكون فيه حرج. لكن إذا كان مثلا يعني في طريقك ربما تلقى يعني عددا قليلا، أو يعني الذين يقع وجهك في وجههم أو كذا، فهؤلاء يعني تسلم عليهم. فالأصل يعني أنك يستحب أن تفشي السلام وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف بالقدر الذي لا يلحقك فيه ضرر ولا يلحقك فيه حرج. فإذا لحقك حرج يعني كان عدد من تلقاهم يعني كبيرا وعليك مشقة في التسليم عليهم أو كذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، الباب الذي بعده قال: باب آية الحجاب. باب آية الحجاب. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: فقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش رضي الله عنها، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد خرجوا أو أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا، ثم أورد رواية أخرى لنفس الحديث قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم فلما رأى ذلك قال فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآن. قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري رحمه الله فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوم. طيب هنا القصة التي معنا هذا الباب باب آية الحجاب والمقصود بآية الحجاب المقصود بآية الحجاب هذه الآية التي بسورة الأحزاب وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نازلين إليه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إلى آخر الآية. فهذه هي آية الحجاب. فهذا الباب باب آية الحجاب يعني سبب نزول هذه الآية الكريمة. الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. يعني كان عمر أنس رضي الله عنه لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمر أنس 10 سنين. ثم إنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين حياته يعني مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. كان عمره يوم أن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره أيضا 10 سنين. إذن كان كم كان عمر أنس يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 20 سنة. هو كان عمره 10 سنين وبعدين خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره أنس 20 سنة. ثم إن أنس رضي الله عنه عاش بعد ذلك عمرا طويلا رضي الله عنه توفي يعني له نحو 110 سنين رضي الله عنه. وكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا له أن يبارك الله له في عمره وأن يبارك له في ماله وأن يكثر الله ولده فطال عمره رضي الله عنه وأرضاه عاش عمرا طويلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أواخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من أواخر من توفي يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم أن توفي أنس رضي الله عنه كان لم يبقى من الصحابة إلا نحو 3 تقريبا كانوا بعد من الصحابة رضي الله عنهم سهل بن سعد وأبو الطفيل والصحابي آخر دول كانوا يعني آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فأنس رضي الله عنه عمر عمرا طويلا وبارك الله له في مال النبي لما خدم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كانت أمه وهي أم سليم كانت امرأة فاضلة من الأنصار رضي الله عنها لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبت بابنها وعنده 10 سنين وقالت يا رسول الله هذا غلامك أنس يخدمك يعني وهبت ابنها أنسا للرسول صلى الله عليه وسلم لخدمته. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونالته بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في عمره وبارك له في ماله وبارك له في ولده. فبارك له في عمره فعاش حتى بلغ 110 سنوات وبارك له في ماله كان كثير المال جدا حتى يقول أنس رضي الله عنه حتى إنه كان لي بستان في البصرة يعني يثمر كل عام مرتين، وليس في البصرة بستان يعني يثمر مرتين إلا هذا البستان. كل البساتين يعني كانت تثمر مرة واحدة، بستان فيه نخل وفيه يعني من أنواع الفواكه وكذا، يعني أنواع من الفاكهة التي لا تثمر إلا مرة واحدة في السنة. فكان كل البساتين يعني تحمل الثمر مرة واحدة في السنة، إلا بستان أنس إيه يحمل الثمر مرتين في السنة دون عن بقية البساتين، ووسع الله له في ماله. وأما في الولد فعاش رضي الله عنه حتى إيه كان له يعني توفي في حياته من أولاده 120 ولدا، الأولاد اللي ماتوا في حياته غير أولاده الذين عاشوا بعده، يعني اللي عاش 110 سنين له أولاد يعني مات اللي عنده 90 سنة و70 سنة و80 سنة وكذا من أولاده اللي ماتوا في حياته، يعني 120 من الولد غير الذين بقوا بعده. قال حدثتني ابنتي أمينة أني دفنت لصلبي 120 من الولد. وأما أولاد وعاش حتى رأى يعني أحفاده وأولاد أحفاده عدة أجيال يعني من ذريته كانوا بالمئات، يعني ذرية أنس في حياته رضي الله عنه شاف أولاد وأولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد وهكذا، حتى كان يعني يلقاهم بالطرقات فلا يعرفهم من كثرة، صاروا مئات يعني من الأولاد حتى يعرفوه بأنفسهم، يقول له يعني يلقى أحدهم يقول له أنا ابنك فلان بنت فلانة ابن فلان، يشرح له يعني ما صفر به رضي الله عنه. كل هذا يعني بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يبارك الله له في ماله وفي عمره وفي ولده رضي الله عنه. فيقول وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، كان أنس رضي الله عنه أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، لأنه كان إيه خادما للرسول صلى الله عليه وسلم ملازما له يعني ملازمة تامة، وهو أعرف الناس بإيه بنزول آية الحجاب. قال وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، طبعا إيه أبي بن كعب رضي الله عنه كان أكبر من أنس وكان أعلم منه أيضا، أبي رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة وهو أكبر من أنس وأعلم من أنس وهو أقرأ هذه الأمة للقرآن ومن أعلم الناس بالقرآن. فأنس يعني يقول يعني لدرجة إيه أن يعني أنا متميز يعني في العلم بآية الحجاب والصحابة المسؤولية، حتى إن أبي بن كعب الذي هو إيه عالمنا وكبيرنا وشيخنا كان يسألني عن آية الحجاب وعن سبب نزولها، يعني هو يضرب المثل يعني يريد أن يثبت يعني علمه بآية الحجاب، يقول يعني حتى إن أبي بن كعب الذي هو يعني شيخ الصحابة ويعني وعالمهم وكبار إيه علمائهم بالقرآن وتفسيره كان يسأل إيه أنس رضي الله عنه عن هذه الآية. طيب ما سبب نزولها؟ يشرح إيه أنس رضي الله عنه سبب نزولها. طبعا هنا يعني الشارح يقول إن قول أنس كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حتى إن أبي بن كعب كان يسألني عن آية الحجاب، فيقول يعني إنه إطلاق ذلك جائز للإعلام لا للإعجاب، يعني ليس يعني أنس رضي الله عنه لا يريد بهذا يعني الإعجاب بنفسه، ليس على سبيل الإعجاب. أحيانا بعض الناس مثلا يظل إيه يفخم في نفسه ويقول لك يعني أنا أعرف كذا وأعرف كذا وفلان كان يسألني عن كذا وكذا، يعني إذا كان هذا بغرض يعني التفاخر والإعجاب بالنفس وكذا فلا يجوز، لكن إذا كان بغرض يعني إعلام الناس بغرض أن يتعلموا منه ويستفيدوا فهذا جائز. يعني القاعدة في هذا أن إخبار العالم عن علمه هذا إيه نيته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إذا كانت النية أنه يخبر عن علمه حتى يثق الناس فيه ويتعلم منه ويستفيدوا، لأن الناس إيه يعني جاءهم شخص مثلا يقال إنه عالم، الناس لا يدرون هل هو عالم أو غير عالم، ولا يثقون مثلا في فتاواه ولا يقبلون مثلا على دروسه أو كذا. فإذا أراد يعني أن يعرف الناس مثلا بنفسه فيقول والله أنا إيه درست على فلان وفلان وفلان وقرأت الكتاب الفلاني ودرست الكتاب الفلاني ومع الشهادة الفلانية وكذا، ويخبرهم مثلا أو من مؤلفاتي كتاب كذا وكتاب كذا. فإذا أخبر مثلا بعض المعلومات عن نفسه بغرض أن يثق الناس فيه من خلال هذه المعلومات عن شيوخه ودراسته وشهاداته وكذا وكذا، الناس يعني يثقون فيه ويتعلمون منه ويقبلون منه المعلومة التي يقولها ويكون وسيلة لتعلمه فهذا جائز. وأما إذا كان الغرض يعني أنه فقط يعني الناس يعرفونه وليس من ذلك يعني فائدة إلا أنه يعني إعجاب بنفسه وافتخار بنفسه فهذا لا يجوز. ولهذا يحمل جاء من الصحابة وغيرهم يعني نماذج من هذا يعني الإخبار عن النفس بغرض إفادة الناس. فمثلا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما كان في الكوفة قال ابن مسعود رضي الله عنه لتلاميذه في الكوفة يقول لهم لو أعلم أحدا لو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. ابن مسعود رضي الله عنه يقول لتلاميذه في الكوفة يقول لو أني أعلم أن هناك أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل يعني يمكن أن أصل إليه أركب البعير وأصل إليه البعير. الإبل هي يعني وسيلة السفر في ذلك الوقت. فيقول لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. فالغرض يعني أنه يريد أن يقول لهم إني على علم بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا أعلم أن هناك أحدا أعلم مني. لكن ربما يكون هناك مساوون له في ذلك الوقت يعني هو ربما يكون هناك من يساويه يعني في العلم بالقرآن. لكن هو لا يرى أن هناك أحدا يعني أعلم ليس بغرض الافتخار ولكن بغرض أن يحثهم على التعلم. يقول يعني لا تتركوا دروسي ولا تتركوا حلقاتي يعني التي أعلمكم فيها وتذهبون يعني للبحث عن عالم آخر أو كذا لكم لن تجدوا أحدا أعلم مني فاجلسوا عندي وتعلموا مني واستفيدوا وهكذا. كذلك مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قال لأصحابه يقول إن ها هنا علما وأشار إلى صدره لو أصبت له حملا يقول إن ها هنا علما يعني أنا عندي علم ها هنا في صدري لو أصبت له حملا يعني ليتني أجد تلاميذ نجباء يتعلمون مني هذا العلم ويتحملونه وهكذا. فكان الصحابة أحيانا يفعلون هذا بغرض تشجيع الطلاب على يعني التعلم منهم والاستفادة وليس بغرض الإعجاب بالنفس. فهذا يفعله أنس رضي الله عنه هنا يخبر يعني أنه من أنه عالم يعني بآية الحجاب وأنه يعني أعلم الناس بهذه الآية حتى إن أبي بن كعب كان يسأله عن هذه الآية حتى يثق الناس في هذه المعلومة ويعني يشوقهم لتحمل هذه المعلومة منه والثقة فيه. فيقول وكان أول ما نزل أي الحجاب في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش. يقول أول ما نزلت آية الحجاب عندما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه من أمهات المؤمنين. فلما بنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني البناء والدخول بالزوجة يعني الزواج هناك عقد وهناك بناء للدخول به. فلما يعني دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجته زينب أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القبر. كان عادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعادة أصحابه أن يتم عقد الزواج. عقد الزواج لا يكون فيه يعني احتفال كبير أو إعداد طعام أو كذا، يتم طبعا عقد الزواج في مجلس من الناس يشهدون العقد وكذا، ثم يدخل الرجل بزوجته ويعني يعاشرها وكذا يعني الليلة الأولى من المعاشرة، في صبيحتها في اليوم التالي يصنع طعاما ويدعو الناس عقب البناء لزوجته. فكان هذه العادة يعني متبعة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حفلة الزفاف أو كذا تكون بعد الدخول وليس قبل الدخول. الناس يمكن غيروا هذه العادة والسنة، صارت مثلا حفلة الزفاف قبل دخول الرجل بزوجته، يعمل حفلة مثلا يدعو الناس إلى طعام وكذا وهو لسه ما دخل بزوجته بعد. لكن العادة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخل بزوجته ثم في اليوم التالي يصنع طعاما ويدعو الناس إلى الطعام. جاء هذا في عدة أحاديث، كذلك مثلا في زواج الربيع بنت معوذ رضي الله عنه برضو بعدما دخل بها زوجها وكذا بقى في اليوم التالي صنعوا طعاما ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا في عدة أحاديث. وكذلك بعدما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنه وراجع من غزوة خيبر، أيضا بعدما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية ثم في اليوم التالي أيضا صنع طعاما ودعا بسويق وتمر وكذا ودعا الناس وسمن وتمر وسويق وكذا ودعا الناس للطعام صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها، ثم في اليوم التالي دعا القوم فأصابوا من الطعام. الناس حضروا أكلوا، وإلى هذا الوقت لم يكن الحجاب بين الرجال والنساء قد فرض، فكان الرجال يجلسون مع النساء يخالطون النساء بدون أن يكون بينهم وبين النساء يعني لا ستارة ولا جدار، ولا النساء يعني ساترات يعني أبدانهن بالحجاب الشرعي الذي فرض فيما بعد. فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا الناس صنع طعاما في بيته ودعا الناس ليأكلوا. وكانت زينب رضي الله عنها جالسة في البيت وليس بينها وبين الناس ستر، وليست يعني بالحجاب الذي لم يكن فرض في ذلك الوقت، وليس بينها وبين الناس يعني ستار أو حاجز أو كذا. فوضع الطعام وأكل الناس، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رهط يعني نفر يعني دون العشرة أو كذا، يعني ظلوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، يعني الناس كلهم خرجوا في سبعة ثمانية ولا كذا، ظلوا جالسين لم يخرجوا وأطالوا المكث، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته زينب رضي الله عنها جالسة في الحجرة، وهؤلاء جالسون في نفس الحجرة التي فيها زينب، وأطالوا الجلوس وأكلوا خلاص وظلوا جالسين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يخرجه من البيت، واستحيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يعني قوموا اخرجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أنسا وخرج من البيت، خرج من البيت حتى يخرج، يعني إذا رأوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم إذا رأوه خارجا من البيت فيقومون يعني وينصرفون، مع ذلك ظلوا جالسين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أنسا وخرج حتى بلغ بيت عائشة، يعني خرج من حجرة زينب ووصل إلى عتبة باب عائشة رضي الله عنها، ثم رجع حتى يعني ظن أنهم عندما يرون وخرج يرجعون يخرجون. فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يتفرقوا. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من البيت وراح عند باب عائشة، ورجع مرة ثانية إلى حجرة زينب وهي جالسة في البيت والناس جالسون في البيت، فإذا هم لم يخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم راح خرج من البيت وذهب إلى باب عائشة رضي الله عنها ورجع، فإذا هم قد خرجوا. المرة الثانية لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم شعروا في المرة الثانية، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم ويخرج ويرجع ويتركهم ويخرج ويرجع، فشعروا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يريدهم أن يقوموا. قال فأنزل آيات الحجاب، أنزلت آية الحجاب في هذه يعني المناسبة. والرواية الأخرى للحديث وضحت ما المقصود بآية الحجاب، وأن المقصود بها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين مبجه، يعني لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذا أذن لكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام غير منتظرين مبجه، يعني لا تظلوا جالسين تنتظرون يعني مبجا الطعام أو طبخ الطعام أو كذا، إنما تحضروا عندما يكون الطعام جاهزا للأكل تحضرون للأكل، يعني لا تأتوا يعني مبكرين تنتظرون أن ينضج الطعام أو يطهى الطعام، غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، إذا انتهيتم من أكل الطعام، إذا دعاكم الطعام وأكلتم وانتهيتم من الطعام فانتشروا، يعني اخرجوا من البيت وكل منكم يتجه يعني إلى مقصده، فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تظلوا جالسين بعد الطعام مستأنسين للحديث، يعني حتى تتحدثوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيلوا الجلوس عنده. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، يظل الناس جالسين في بيته ولا يريد أن يحرجهم لكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يبين لهم أنهم ثقلاء يعني وأنه يشق عليهم يعني عليه جلوسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مصالح أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني هو قائد المسلمين وحاكم المسلمين ويعلم الناس القرآن، وعنده يعني يأتيه الوحي ويأتيه جبريل عليه السلام وينزل عليه بالآيات ويدارسه القرآن ويعلم الناس ويقود الجيوش ويحكم بين الناس ويقضي بينهم، وله زوجات يعني كثيرات لهن مصالح ولهن كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان عنده وقت لكي يطيل عنده المكس ويطيل عنده الحديث، وله صلى الله عليه وسلم مصالح أخرى يريد أن يقوم بها، فكان يتأذى بجلوسهم. فقال الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. الله سبحانه وتعالى لا يستحيي من الحق عز وجل، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هنا كانت بداية نزول آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء جدار أو من وراء ستار أو من وراء حجاب، يعني اللباس السابغ الذي يحجب المرأة عنكم، اللباس السابغ الواسع الفضفاض الذي يستر البدن. فإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، طبعا كان مقصود في سبب نزولها من وراء حجاب يعني من وراء جدار أو من وراء ستار. فمنذ أن نزلت هذه الآية صرنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم يكن إذا جاء مثلا الضيوف لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يكن وراء جدار أو وراء ستار أو كذا، ولا يخالطن الرجال يعني في مجلسهم. ويكون إذا أحد من الناس يعني أراد أن يسأل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما، فيكون السؤال من وراء الحجاب، من وراء الجدار أو من وراء الستارة أو من وراء الباب أو كذا، يسألها ويسمع جوابها بدون أن يجلس معها في نفس الحجرة يعني ويخالطها في الحديث والكلام وكذا. إن ذلكم فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني الله سبحانه يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر يعني من شهوة الزنا والعياذ بالله تعالى. وهذا في حق أمهات المؤمنين وحق فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، ولكن بحكم يعني الطبيعة البشرية الرجال يميلون إلى النساء والنساء يميلون إلى الرجال، إذا كان الحديث يعني بتبسط ومزاح وضحك وترقيق المرأة يعني ترقق الكلام وتليل به وهكذا، وتتزين للرجل في حديثها يعني هو يتزين لها في الحديث، فهذا يؤدي إلى وقوع الفاحشة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحسن هذا الباب، وقال إن يعني عدم مخالطة النساء للرجال يعني وعدم الكلام إلا من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، هذا فيه طهارة لقلوب الرجال وفيه طهارة أيضا لقلوب النساء. وهنا الطهارة يعني من المعصية، لأن المعصية يعني مثل القذف ومثل النجس، يعني هناك نجاسة حسية يعني مثل البول والغائط ونحوها يعني أكرمكم الله، وهناك نجاسة يعني معنوية وهي نجاسة الذنوب. فهنا ذلكم أطهر لقلوبكم، القلب يعني يصبح طاهرا من نجاسة المعصية والذنوب وتعلق الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب، قال فضرب بيني وبينه سترا. يقول أنس رضي الله عنه أنه يعني حتى ذلك الوقت كان أنس رضي الله عنه يكون متواجدا مع أمهات المؤمنين، طبعا كان يعني شابا صغيرا كما ذكرنا، ولكن يعني كان وصل سن البلوغ أو قارب البلوغ، فكان يعني أنس ربما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين في نفس الغرفة أو في نفس الحجرة بدون أن يكون بينه بينهن ساتر. فلما نزلت آية الحجاب يقول أنس فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه سترا، يعني جعل أنس لا يدخل على أمهات المؤمنين بدون حجاب، فصار أنس يعني له مكان مستقل مفصول عن المكان، يعني هو يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم في غرفته في حجرته، ولكن يكون متواجدا في البيت ولكن هو في حجرة مستقلة أو مكان مفصول بجدار أو بباب عن المكان الذي تكون فيه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. طيب، لا زال الحديث يعني مستمرا عن آية الحجاب وما يتعلق بسبب نزولها، ولا زال هذا الباب يعني بقي فيه حديث آخر، فنواصل شرحه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. لو في لديكم شيء من الأسئلة جيبوا عنه، تفضل. أخونا يقول: ما الجواب على من يقول إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقط؟ فالجواب هو أن الله سبحانه وتعالى أمر عموما المؤمنات بالحجاب، فقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأخت هنا تسأل نفس السؤال: هل آية الحجاب خاصة بنساء النبي أم هي عنه؟ فالجواب أن فالجواب يعني كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نساء المؤمنين عموما بالحجاب، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكذلك أيضا قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهذا عام للمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية الكريمة. فهذا يدل على أن الحجاب يعني أمر به الجميع. لكن طبعا من العلماء من يقول ان الحجاب الخاص بأمهات المؤمنين هو انهن كن مأمورات بستر الوجه والكفين. طبعا مسألة ستر الوجه والكفين فيها خلاف مشهور بين العلماء، فاذا كان المقصود يعني ستر الوجه والكفين فستر الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء خاص بأمهات المؤمنين، يحتجبن بمعنى يسترن وجوههن ويسترن أكفهن، أما عامة المؤمنات فسمح لهن بإبداء الوجه وإبداء الكفين. بالنسبة هنا أخت تسأل تقول يعني معنى كلمة الحجاب، هل هو حجاب الرأس بالزي الشرعي للمرأة أم حجاب الاختلاط بين الرجال والنساء، وهل هو خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم عام للنساء؟ الجواب أن الحجاب كما ذكرنا له معنيان، الحجاب له معنيان. المعنى الأول الحجاب بمعنى عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، وأن يكون بين الرجال والنساء يعني ساتر أو جدار أو فاصل أو باب أو كذا يفصل بين الرجال والنساء، يعني أو يكن في منأى، يعني النساء كنا يحضرن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا يحضرن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين مع الصحابة، لم يكن هناك يعني فاصل أو جدار، ولكن يكون عليهن حجاب سابق في هذه الحالة ويصلين يعني خلف صفوف الرجال. وهناك أيضا أحاديث تفيد يعني أنه يعني ربما وجد يعني أنه أحيانا الصحابيات رضي الله عنهم أحيانا كنا يخدمنا ضيوف أزواجهن من الرجال، يعني في عدة أحاديث يعني صحيحة ثابتة أن الصحابة يعني من الرجال رضي الله عنهم كان أحيانا الرجل يكون له عنده مثلا ضيوف من الرجال وتأتي زوجته لكن بحجابها السابق و تضع مثلا الطعام أو تقدم الطعام للضيوف وهي عليها الحجاب أو كذا، بدون يعني أن تكون مثلا في حجرة مستقلة أو كذا. فإذا الخلاصة أن الحجاب يعني أحد أمرين: إما أن تكون المرأة محتجبة بمعنى أن تكون يعني في غرفة مستقلة أو يعني يفصلها عن الرجال يعني ستارة أو جدار أو كذا، أو البديل لهذا أن تكون المرأة يعني قد لبست لباسا سابغا، لبست لباسا سابقا تتوفر فيه الشروط الشرعية، يكون واسعا فضفاضا في نفس الوقت يكون يعني سميكا ليس رقيقا يشف، عن لون البشرة، يعني يكون واسعا ليس ضيقا، يلتصق يعني بالأعضاء ويبين حجم أعضاء البدن، وفي نفس الوقت يكون كما ذكرنا يعني سميكا لا يكون رقيقا شفافا بحيث يشف عن لون البشرة، ولا يكون زينة في نفسه، يعني الثياب نفسها لا تكون يعني مزركشة أو مزخرفة أو مطرزة وكذا، بحيث يعني الثياب نفسها تكون يعني لافتة للنظر، ولكن تكون يعني من جهة يعني لون الثياب نفسها وكذا لا تكون زينة في نفسها، إلى آخر يعني شروط الحجاب. لا يكون في تشبه بالرجال، ولا يكون في تشبه بالكافرات، يعني ولا يكون ثوب شهرة. ثم يأتي بعد ذلك الشرط الذي هو مختلف فيه، وهو مسألة هل يكون ساترا لجميع البدن أو لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين، أو ما عدا الوجه والكفين والقدمين. ثلاثة يعني أقوال للعلماء. فطبعا مسألة يعني إذا قصد يعني بالحجاب الخاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا بعض الناس يعني من يعني يبيحون سفور المرأة، المرأة تخرج يعني كاشفة شعرها وكاشفة ذراعيها وساقيها وكذا، هؤلاء يقول لك الحجاب، والله الحجاب هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وليس يعني عام للنساء المؤمنين. فنقول هذا تلبيس، يعني إذا قصدتم يعني أن الحجاب بمعنى اللباس الواسع الذي لا يشف ولا يصف حجم الأعضاء وكذا، إذا قصدتم هذا الذي يستر شعر المرأة وكذا، إذا قصدتم أن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باطل ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكذلك إيه قال الله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. المؤمنات، قل للمؤمنات، ما قال له قل لأزواجك، وإنما قال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى قوله إيه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا إلا ما ظهر منها فيها تفسيرا للصحابة، بعض الصحابة كابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وطائفة وأنس ومجموعة من الصحابة قالوا إلا ما ظهر منها، قالوا وجه والكفين، يعني يباح للمرأة أن تبدي الوجه والكفين. وطائفة أخرى من الصحابة منهم ابن مسعود قالوا إلا ما ظهر منها، يعني قالوا إلا الثياب، يعني المرأة تستر إيه جميع البدن ولا يبدو منها إلا إيه الثياب فقط، يعني هي معفو عن ظهور الثياب التي تبين طول المرأة وعرضها وأنها سمينة أو نحيفة أو كذا، هذا معفو عنه، لكن ما عدا ذلك تستر جميع البدن كما قال ابن مسعود. وأما ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنه فقالوا تستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. ثم قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. المرأة تلبس خمارا، والخمار هو ما يستر رأس المرأة. وقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني ليجعلن الخمر تغطي الجيب، الجيب هو فتحة الصدر، فتجعل الخمار يعني يغطي فتحة صدرها بحيث لا يبدو شيء من صدرها ولا من بدنها. تفضل. بالنسبة للحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، نعم. أخونا يسأل يعني إذا المرأة المسلمة مطالبة أن تلبس النقاب والقفازين فلماذا نهيت عن لبسها في الحج؟ فالجواب أنه كما أن الرجل نهي عن أن يلبس القميص أو يلبس العمامة أو يلبس السراويل زي البنطلونات وكذا، نهي الرجل عن أن يلبس السراويل أو يلبس القميص أو يلبس العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا يلبس الخفين ولا يلبس الخفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن الرجل عن أن يلبس هذه الأشياء. ليس معنى هذا أنه منهي عنها في الحج وغير الحج، يعني أن نقول الرجل في غير الحج أيضا منهي عن لبس، أن بعض المضلين يجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، وإذا كانت المحرمة لا تنتقب غير المحرمة من باب أولى، لا تنتقب يعني لا يقول لك النقاب ممنوع من المحرمة وغير المحرمة، إذا كانت المحرمة في أشرف الأوقات وأشرف الأماكن وكذا منهي عن النقاب من باب أولى غير المحرمة لا تنتقب. فأقول طيب أنت طبق بقى باقي الكلام ولا يلبس المحرم بقية الحديث بقى السراويل ولا العمامة ولا القميص ولا كذا. يقول والله إذا كان الرجل نهي عن السراويل القميص إذا في غير الحج من باب أولى لا يلبس قمصان ولا بنطلونات ولا كذا. فطبعا هذا فهم سقيم يعني غير صحيح، وإنما كما أن الرجل يعني نهي عن أنواع من الملابس، لكن هذا النهي عن هذه الأنواع لا يعني أنه يكشف ما تحتها، يعني ليس معنى أن يلبس السراويل أن يمشي عريان، لا لا يلبس السراويل ولكن يستر هذا المكان السروال يستر يعني قبل الإنسان ودبره ويستر يعني ما بين السرة والركبة وكذا. فهو نهي عن ستر هذا الموضع بالسراويل لكن يستره بشيء آخر، فيستره بالإزار، ونهي عن لبس القميص الذي يستر يعني كتفيه ويديه وكذا، لكن هذا لا يمنع أنه يستر هذه الأعضاء بشيء آخر وهو الإزار. فكذلك المرأة نهيت عن أن تلبس النقاب اللي هو المفصل على قدر الوجه، تلبس القفاز المفصل على قدر الأصابع الذي فيه مكان لكل أصبع، لكن هذا لا يعني أنها يعني ممنوعة من ستر هذه المواضع، بل هي من حقها أن تسكر كفيها بأن تدخلهما داخل الكمين، تلبس ملابس ذات أكمام طويلة وتستر الكفين يعني داخل الكمين، وهي من هي عن لبس النقاب. ولكن كنا الصحابيات يسترن وجوههن بشيء يسدلنه من فوق رؤوسهم، بشيء يسدلنه من فوق الرؤوس، يعني لا بأس تجعله ما يسمى البيشة أو كده قماشة يعني تسدل من فوق الرأس وتغطي الوجه، هذه غير النقاب، النقاب هو مفصل على قدر الوجه ويلبس على قدر الوجه ويربط من الخلف، هذا النقاب نهيت عنه، لكن من حقها أنها تضع قماشة على رأسها وتسدلها فتستر به وجهها. هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على قولين العلماء، بعضهم يقول يعني ستر المرأة المحرمة وغير المحرمة لوجهها وكفيها هذا على سبيل الوجوب، المحرمة منعت من النقاب والقفازين، ولكن يجب عليها أن تستر وجهها عند محاذاة الرجال بشيء آخر، كما في حديث أسماء رضي الله عنها قالت يعني كنا نكشف وجوهنا في الحج يعني فإذا حاذانا الرجال سدلنا من فوق رؤوسنا فغطينا وجوهنا. يعني في حديث أسماء رضي الله عنها كنا النساء يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكشفنا الوجوه إذا كنا بعيدات عن الرجال، فإذا حاذانا الرجال اقترب منا الرجال سدلنا من فوق رؤوسنا فغطينا وجوهنا. فإذا على كل حال يعني ستر المرأة الوجه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. وهنا الشارح نقل عن القاضي عياض رحمه الله حافظ بن حجر قال القاضي عياض رحمه الله خص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين واختلف في ندبه في حق غيرهن فيعني أمهات المؤمنين خصصنا بأن أوجب الله عليهن ستر الوجه والكفين، وأما غيرهن من النساء فيعني إنه مندوب في حقهن ستر الوجه والكفين. قالوا فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها. قال ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه إلى آخره. وقد كنا إذا حدثنا جلسنا للناس من وراء الحجاب وإذا خرجنا لحاجة حجبنا وسترنا. يقول يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهم خصصنا بمزيد يعني من الحجاب عن بقية النساء بأنهن كنا يعني لا يعني لا تبرز أشخاصهن للناس، كنا دائما كنا يعني في حجرة معزولة عن الناس أو بينهن وبين الناس ستار، وكان الناس يكلمونهن من وراء الستار أو من وراء الجدار، حتى إذا خرجنا للحج أو كذا كنا ركبنا الهودج اللي يكون زي الغرفة كذا، يعني هذا في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهم يعني شدد الحجاب في حقهم، لكن ليس معنى هذا أن بقية النساء يعني مأذون لهم في التعري ويعني وكشف البدن وكذا، وإنما بقية النساء يعني وإن كنا أخف من أمهات المؤمنين في أمر الحجاب، ولكن كنا مأمورات أيضا يعني كما ذكرنا بأن يلبسنا يعني ثيابا واسعة فضفاضة ولا تكون رقيقة تشف عن الأعضاء، ولا تكون زينة في نفسها وهكذا، وكذلك أيضا في مخالطة الرجال تكون بقدر الحاجة، وإذا تيسر أن كنا يعني في غرفة مستقلة فبها ونعمت، وإلا فكنا في يعني في جانب من المكان وكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أيضا عموم الصحابيات في الصلاة لما كنا يصلين خلف الرجال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الرجال الذين يصلون معه يأمرهم أن يتأخروا في الخروج من المسجد، وهذا من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الاختلاط بين الرجال والنساء. عموم النساء لسنا فقط أمهات المؤمنين، النساء اللائي كنا يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بتعجيل الخروج من المسجد، يخرجن بسرعة، والرجال يأمرهم أن ينتظروا قليلا حتى تخرج النساء، فكنا النساء يخرجن يعني مسرعات ثم الرجال بعد ذلك يعني يخرجون. وكذلك حتى في الطرقات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مرة في الطريق ووجد النساء يمشين في الطريق، والطرق يعني في ذلك الوقت طرق يعني ضيقة، والنساء يمشين في وسط الطريق والرجال يمشون في وسط الطريق، يعني هناك نوع من المجاورة يعني بين النساء والرجال في المرور وكذا، ويخشى أنه ربما يعني مس رجل امرأة أو شيء أثناء المرور لضيق الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني ليس لكن أن تمشين يعني في وسط الطريق، ولكن عليكن بحواف الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يمشين في حواف الطريق حتى يكون يعني هناك ممر خاص للنساء غير ممر الرجال. فيقول الصحابي فكنا يعني يمشين في حواف الطريق حتى إن جلابيبهن لا تلصق بالجدر، يعني حتى إن ثياب النساء رضي الله عنهم كانت تلتصق تعلق بالجدر وتلتصق بها أحيانا من شدة امتثال النساء لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء يعني مدخلا مستقلا في مسجده، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء يعني مكانا مدخلا مستقلا لا يخرج من نفس الباب الذي يخرج منه الرجال في مسجده صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تبين يعني حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا يكون يعني النساء مختلطات بالرجال يتحدثون سويا ويضحكون ويمزحون وهكذا، وإنما كان للنساء يعني دائما يكون منعزلات يعني عن الرجال، ولا يكون الحديث بين الرجال والنساء إلا بقدر الحاجة وبدون خضوع بالقول وكذا، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. إن شاء الله نواصل الحديث يعني عن هذا الموضوع بإذن الله له تتمة في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم.